وصية غالية في عقد زواج.
ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
عقد زواج الأخ على الأخت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يجعلهما من بيوتات المسلمين التي تخرج جنودا لله تبارك وتعالى.
وصية غالية في عقد زواج.
في بعض الناس يقول لك أنا مش متصور مراتي تتجوز من وراي، عشان كده بياخد العهد والمواثيق. وفي النساء كانوا بيسألوني يعني
وصية غالية،
يقول لي دلوقتي أنا أولادي كبروا مش قادر أربي الولاد، ومعروض عليا زواج، بس زوجي قبل ما يموت قال لي عهديني ما تتجوزيش بعد.
وصية غالية،
فأنا أعمل إيه؟ أنا مش عايز أنقض العهد بتاعه.
وصية غالية،
وفي نفس الوقت أنا مش قادر أربي العيال لوحدي وما عنديش فلوس وعايز حد يصرف على الولاد.
في عقد زواج،
هل انت زوجت يعتبر دي خيانة؟
وصية غالية.
الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى؟ قال ان الشيطان يضع فرعشاه على الماء ثم يرسل سراياه تترى الى بني ادم. الكلام ده كل يوم صبح، يوم جاي قاعد على كرسي اخر النهار وافق، قل انت عملت ايه؟ يقول له ما تركته حتى قتل اباه. يقول له لم تصنع شيء. ايه يعني قتل ابوه؟ انت عملت حاجة؟ الثاني ما تركته حتى قتل امه، حتى عاقه، مش حتى زنى، حتى شرب الخمر، حتى كل ده الشيطان ولا الكلام ده عنه، لحد ما يجي له واحد بقى يقول له انت بقى عملت ايه؟ يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضلت اقول له انت هتفضل راكبك لحد امتى؟ عملت زل في انفاسك ومش عارف ايه والكلام ده هو الشنبات مش دي يفضل ينفخ 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 ولا مره كده تقول لها اديلها علقه خلص خليها تتربى وتشف اضطرار وراك عشان تعرف ان الله حاسس وتعرف ان انت كنت لك فضل عليه وكده. يفضل ينفخ 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 لحد ما الراجل يجيب الطلقه الثالثه. اول ما يقول له فرقت بينه وبين اهله يقوم الشيطان واقف على الكرسي واخده بالحب يقول له نعم أنت
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.
دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم وصية غالية في عقد زواج، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أصل كل عداوة في العالم هي الشيطان، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن أن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى يبين لك عداوة الشيطان، قال ما من مولود يولد فيستهل صارخا إلا نخسه الشيطان. يعني المولود عندما ينزل من بطن أمه لماذا يصرخ؟ يصرخ لأن الشيطان نخسه في جنبه وهو نازل من بطن أمه، لذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا نزل من بطن أمه لا له سن تقطع ولا يد تبطش، يعني بدري، لماذا يستعلن الشيطان بعداوته هكذا مبكرا؟ حتى يقول له: أنت وظيفتي. ليس لهذا الشيطان وظيفة إلا أن يضل بني آدم. وكل طريق يسلكه العبد إلى الله على رأسه شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي ما من طريق يسلكه ابن آدم إلا قعد شيطان على الرصد، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل إن مات أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نماذج عداوة الشيطان. قعد له بطريق الإسلام لما أراد أن يسلم، قال: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ وطبعا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولما أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، قالوا: بل وجدنا آباءنا لها عابدين. وهكذا، فشطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء. لما بدأنا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المنطقة من سنة 1975، فكلما أتينا بسنة قال لك: الشيخ فلان ما عملهاش، أنت أعلم من الشيخ فلان. كلما حاولنا أن نجدد سنة اندرست وماتت، أنكروا علينا بمن مضى. ولأن للآباء في نفوس الأبناء موقعا كبيرا، قال الله عز وجل وهو يحض المسلمين على كثرة ذكره جل ثناؤه، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالآية إنما جاءت للحض على كثرة ذكر الله، فقال: مثلما تكثر ذكر أبيك اذكر ربك.
ولو كان هناك مذكور أعظم من الآباء لذكره الله عز وجل. وأو هنا في الآية إنما جاءت للإضراب، يعني أتت بمعنى بل، مش أو للتخيير، يعني كما تقول افعل هذا أو هذا، لا، جاءت على عكس بابها. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا. وهذا كقوله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل، أي لا تكن في الدنيا غريبا. ليه؟ لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، يجد له أصحابا ويجد له أهلا غير أهله. وكم من أناس تركوا ملاعب صباهم وتركوا بلادهم وسكنوا في بلاد أخرى واستوطنوها وأنسوا بأهلها. فقال كن في الدنيا كأنك غريب، فكأنما استدرك فقال لا، لا تكن غريبا، لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، بل كن عابر سبيل. وعابر السبيل لا يأنس بأحد. ليه؟ لأنه ماشي ماشي، فإذا جاء الليل ضرب خيمته ونام، فإذا أصبح الصباح جمع يعني متاعه وحمله على ظهره ومضى. فيريد أن يقول لا تركن إلى شيء ولا تأنس بشيء من الدنيا. فأو هنا جاءت على غير بابها، إنما جاءت بمعنى بل، خلاص. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا من ذكركم آباءكم. فالشيطان جاء للإنسان على هذا المعنى الكبير، تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. وهذا هو الذي حدث للصحابة الأوائل الذين حملوا هذا الدين وشرفهم الله عز وجل بحمله، فارقوا الآباء والأبناء. يعني شوف مثلا واحد زي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يضرب به المثل في البر، كان بارا بأمه غاية البر. فلما أسلم سعد قالت له أمه وهي تضغط عليه، قالت أنا لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أم. فذا الكلام ده لا يتحمله ذو بر، لا سيما كما قلت كان من أبر الناس بأم سعد بن أبي وقاص. قالت لا أطعم ولا أشرب حتى تترك دينك. فقال لها سعد بن أبي وقاص، قال لها يا أم والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي، حر، لكن أنا لن أكفر بديني أبدا. ما الذي حمل سعد بن أبي وقاص أن يقول هذا لأمه؟ هذا الدين الذي سماه الله عز وجل فرقانا، سمى كتابه الذي نزل فرقانا، وسمي الإسلام فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده وبين الرجل وامرأته. فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني قال له لا تقل هذا الكلام القوي، ليه تقول لها كلي أو دعي، يعني كله لو روح مداهي، لا، قال له وإن جاهداك لتشرك بي، كل ما تدخل البيت يقول لك مش ناوي تكفر بقى، اكفر، وعمال يهددك ويطردك من البيت لتكفر بالله. قال لك لو وصل بك حال أبيك إلى هذه الحالة لا تقل له كلاما شديدا، إنما صاحبه في الدنيا معروف، إذا حتى إذا وصلت لدرجة الكفر. فأصحاب الأوائل نفذوا هذا الكلام وتركوا ديارهم وملاعب صباهم كما سأذكر الآن. قال فقعد له بطريق الهجرة، خلاص الشيطان يأس أن يكفر، قال لك ناخد منه أي حاجة. اوعى تكون فاكر الشيطان ممكن ييأس، يعني إذا لم تكفر يتركك، لا، الشيطان له مع الإنسان جولات، أظهر 6 جولات للشيطان مع الإنسان، إن هو يرميه في الكفر، عجز يرميه في البدعة، عجز يرميه في الكبيرة يرتكب الكبائر، عجز يرميه في الصغيرة، عجز يرميه في المباح، عجز يرميه في فضول المباح. المهم نقول لك ناخد منه اي حاجة وهو ماشي نكعبله، طالما انه ماشي مش عارفين نجيب من اني كعبله، اول ما نكعبله هيتعطل شوية على ما يقوم على حيله كده وقعد يمسح وشه ومش عارف الكلام ده. المفروض يبلغ المنزل في الساعة الفلانية، هيتأخر 5 دقائق عن بلوغ المنزل. فالشيطان لا يدع المرأة مطلقا حتى ما روحه تطلع من البدن. يذكرون في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل إن هو بيجود بنفسه روحه بتطلع يعني، جاء الشيطان فقال له أفلت مني يا أحمد؟ قال له بعد، لسه طالما روحي ما خرجتش يبقى لسه في مشاكل بينه وبينك. بيقول له أفلت مني يعني ما عرفتش أعمل معك حاجة في الدنيا. ليه؟ لأن ممكن يغتر الإنسان في آخر لحظة في حياته فيسقط السقطة التي هي كما يقال. فلا يأمن المرء مكر الشيطان حتى تغادر الروح البدن خلاص. فده الشيطان لما وقعد له بطريق الإسلام حتى يصده عن الإسلام يأس أم أعده في طريق الهجر وهو مهاجر. قال أتذر أرضك وسماءك، أتذر ملاعب صباك وتذر سماءك؟ تعرف الإنسان البلد اللي عاش فيها كل شيء له به أنس، الشوارع نفسها. يعني أنت ممكن تاخد منصب كبير دبلوماسي مثلا وتلف في الكرة الأرضية وتسكن في أفخم الفلل ولا يساوي هذا بيتك من الطين الذي سكنت فيه وشاهد ملاعب صباك. أول ما تيجي البلد تحس أن قلبك برفع أول ما ترجع لبيتك الأولان. زي ما ذكروا في حكاية للعرب أن رجلا من الأعراب كان متزوجا ثم تزوج امرأة أخرى، وكان كل امرأة لها جارية، والبيتين كانوا جنب بعض، بيت المرأة الأولى وبيت المرأة الثانية. الجارية بتاعت المرأة الثانية دي طلع الصبح كده فلقت الجارية جارية المرأة الأولى قاعدة قدام البيت، فقامت قاعدت ترمي عليها كلام. فبتقول ايه؟ بتقول وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. عايزة تقول لها يعني راحت على ستك دي قديمة وبتاع وانا الجديدة والكلام ده. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فقالت لها جارية المرأة الأولى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وده الشاهد يعني، تروح في الدنيا بحلها وتسكن في أفخم القصور والبلل والكلام ده، لكن لا تشعر أبدا بشيء من الحنين إلا للبيت والبلد التي شهدت ملاعب صباك. فبيقول له أتذر أرضك وسماءك، يعني حاجة ضغط رهيب على النفس، وبعدين تترك أرضك وسماءك وتهاجر وتذهب إلى بلد غير بلدك وناس غير ناسك، وياريت يعني مهاجر كده، لا ده هربان. تعرف الإنسان اللي هربان بيعتقد أن كل ناظر إليه جاسوس. أول ما واحد بس يبص له لمدة 30 سنة يقول لك عرفني تمام، ويفضل يلف في الشوارع ويتلفت حواليه يقول لك يا ترى ماشي ورايا ولا لا. هو بيقول له كده، بيقول له أتذر أرضك وسماءك وتهاجر، وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرفين لما تاخد البهيمة وتوديها الغير وتخليها ترعى في البرسيم وبعدين تربطها بوتد وتطول لها الحبل شوي بحيث تاكل شويه وبعدين ايه بعد شويه توصل ليه؟ يعني اذا الجاموسه دي انت اديت لها حريه ولا قيدت حريتها؟ لا اديت لها حريه. طب حريتها قد ايه؟ قال لك بطول الحبل، يعني المسافه اللي الحبل اخر حاجه في الحبل هو ده اخر حريتها. انت مديلها حريه برضه انها تمشي 10 خطوات وتقعد تلف في ال10 خطوات بس. فبقول له كده، بقول له انما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ليس له حرية. واحد هربان من بلد، هربان بدين، فخايف مش عايز يتعرف على حد. ليه؟ قال لك هتعرف عليه جايز يطلع جاسوس، واول ما يعرف ان انا منين ولا حاجه يبلغ فيا. وانت عارف في ناس كده يعني يبيعك بتعريف. ها يا سفيان الثوري رحمه الله كان هربان من الخليفه. طب هربان منه ليه؟ هو عامل جريمة؟ لا ما عملش جريمة. طب هو لو الخليفة مثلا مسكه هينفخه ولا هيعلقه من رجليه زي الدبيحة ولا يكربجه؟ لا ما كانش هيعمل حاجة زي كده. طب هو الخليفة بيجري وراه ليه؟ قال لك أنا عايز الأفاضل اللي زي سفيان الثوري يكونوا جنبي وحوالي، تحصل أي حاجة أقول لهم ما حكم الله في المسألة. لكن سفيان الثوري كان خايف، قال لك اللي ياكل أكل الخليفة هتتكسر عينه، مش هيعرف يقول الحق. فأنا إيه اللي ورطني الورطة دي؟ ما عرفش أقول الحق إلا لو كنت بعيد، ما كلش من أكله ولا أتقرب إليه ولا أخذ شيئا من جوائزه، كده بقى قلبي قوي ملوش جميل علي. هرب سفيان الثوري، هو سفيان كان في الكوفة، فهرب راح البصر وأجر نفسه عامل على بستان رطب، بستان كله نخل، فهو أجر نفسه. وطبعا سفيان الثوري ده كان إمام الدنيا آنذاك في الفقه والحديث والزهد، كل باب من أبواب الفضل كان سفيان الثوري إماما فيه، لكن عشان هربان بدينه خايف على دينه هرب من الكوفة راح البصر. المهم راح البصرة فاشتغل عامل على بستان، فمر به رجلان فقالوا له ما تجيب لنا رطب ناكل، فجاب لهم، لأن الإنسان اللي عابر السبيل إذا كان جعان قوي الشرع أعطاه الحق أن يأكل من أي مكان يمر عليه دون إذن صاحبه، تمام، بشرط ألا يتخذ خبنة، يعني ما يأكلش وبعدين يملى حجره للعيال. قال لك ده لا، إنما رخصنا لك أن تأكل من مال غيرك بدون إذن لتحفظ حياتك، لكن تملى القفص وتشيله وتاخد لعيالك أهو ده إيه؟ أهو ده لا يجوز. فدول ناس عابري سبيل، فبقول لسفيان وما يعرفوش هو مين طبعا، ادينا رطب. جاب لهم رطب وقعدوا كلهم الثلاثة يأكلوا، فبدردشوا مع بعض، فواحد من الاثنين دول بيقول لسفيان إيه؟ بقول له يا هذا، أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال أما رطب البصرة فما ذقتها. طب أنت في البصر وعامل على بستان رطب وطبخ السم بدوقه، أنت عايز تقنعني يعني أنك ما جلتش من البلح ده وما نعيش على إيه؟ ها؟ فقال له رطب البصرة أنا ما أعرفش الحياة طعمها إيه، ما رضاش يقول له رطب الكوفة دي أحلى عشان ما يتشفش نفسه لأنه هو من الكوفة، هيقول له رطب الكوفة دي أحلى ياخد باله ولا بتاعه هو هرباه الخليفة. فلما قال له ما ذقتها فالتفت الرجل إلى صاحبه وقال ما أكذبه، إن الكلاب تأكل الرطب في البصر، يعني هي غالية أوي الرطب عشان تقول لي ما دوتهاش، ده الكلاب بتأكل الرطب يعني مرمية في الطريق. فقام التاني وشوش صاحبه قال له أحلف لك بالله هذا سفيان الثوري، ليه؟ لأن ورع سفيان كان يضرب به المثل وما يعرفوش هو مين. الخليفة بقى كان قال اللي هيجيب لي سفيان هدي له 10,000 درهم، تخيل بقى 10,000 درهم الدنيا بتفحر عليه، تسلمه إن شاء الله يتقطع على أبنه وياخد 10,000 درهم. فسفيان سمعهم وهم إيه بيتكلموا، الناس مشوا من هنا وسفيان اشتد هربا من هنا، عارف إن هيكشفوه، تمام، فضل ماشي ماشي، طبعا ماشي بيتلب خايف، ما مهاجر وخايف يعني حكم المهاجر يعني. فوصل بلد الشرطة شافته قبضت عليه، ليه؟ كل ما يمشي يتلفت حوليه كده، فقال لك ما يتلفتش حوليه لواحد حرامي بقى اللي عامل عاملة، قبضوا عليه ودوه ليه؟ للمحافظ بتاع البلد دي.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
فوصل بلد الشرطة شافته قبضت عليه، ليه؟ كل ما يمشي يتلفت حوليه كده، فقال لك ما يتلفتش حوليه لواحد حرامي بقى اللي عامل عاملة، قبضوا عليه ودوه ليه؟ للمحافظ بتاع البلد دي. والرجل المحافظ ده كان يقال له مع ابن زائدة، وكان رجلا جوادا يضرب بجوده المثل. فقال له اسمك ايه؟ قال له انا عبد الله ابن عبد الرحمن. وصح، هو عبد لله وابوه عبد للرحمن، يعني مثلا لو انت عايز مثلا ما فيش حد يعرف اسمك، ها، تقول له انا عبد الله ابن ادم، صح ولا ابوك مش ادم وانت عبد الله، خلاص ما كدبتش يعني، تقولش انا اسمي زيد ابن حارثه مثلا ولا زيد ابن فلان ولا كلام، لان انت لا زيد ولا ابوك كذا. لكن لو اول ما تعبدها تقول انا عبد الله ابن عبد الرحمن، خلاص الكلام ده صح. المحافظ ده حس ان الكلام برضه مش مظبوط، فقال للشرطه اخرجوا كلكم وفضل هما الاثنين. قال له أقسمت عليك بالله لما انتسبت إلي، قل اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. خلي بالك المحافظ ده يعني محافظ شغال تبع رئيس الأمير المؤمنين، فالمفروض أول ما يعرف ان ده سفيان الثوري يعمل فيه ايه؟ يسلمه. خلاص. قال ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت، اهرب بجنة، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها، لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. يعني أحمد حسين يعني في التاريخ المعاصر كده، أحمد حسين طبعا تعرفين فؤاد سراج الدين كان وزير الداخلية أيام الملك، وأحمد حسين ده كان رئيس جمعية مصر الفتاة، وكان الجمعية دي عمالة تطارد الملك وتشتم فيه وتندد بيه مش عارف ايه الكلام ده، فالملك عايز يقبض على الراجل ده. المهم أحمد حسين قام رايح لفؤاد سراج الدين وزير الداخلية بيته، تمام، قال له أنا أحمد حسين اللي خباه وزير الداخلية، مرضاش ايه يدل عليه. طبعا فؤاد سراج الدين يعني جعلين دي من مناقبه، يعني ان هو يعني جاءه رجل خصم فكان نبيلا وكان كريما معه، ها ده انا يعني حاجة عرض كده. فانا عايز اقول ايه؟ عايز اقول المهاجر الهربان دايما خايف وبتلفت، وكل انسان ينظر اليه يعتقد انه جاسوس عليه، فبيقول له بقول له بقى تسيب ارض وتترك سماء وبلدك وملاعب صباك وتروح تهرب في بلد عشان تفضل تتلفت فيها كده وزي الخايف، وكل ما واحد يشوفك تقول جاسوس، الكلام ده عشان ايه يعني؟ ما تقعد اسلام ايه اللي انت عايز وهجرة ايه اللي انت عايز تعملها والكلام. فعصاه فهاجر. وانت عارف الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ضرورة، ضرورة ايمانية. ليه؟ لان المرء لا يستطيع ان يعيش مع المخالف. انا ما اعرفش اعيش غريب، الدنيا هتعدي عليا لن استمتع بشيء منها. اشوف لما ربنا عز وجل اسقط الهجرة في مكة من مكة المدينة على المستضعفين من الولدان ومن الشيوخ ومن النساء، قال لا انتم ما تقدروش تهاجروا، خلاص اقعدوا في بلادكم ولا اثم عليكم. تحكي كتب السيرة ان رجلا كبيرا استعصت عليه المعيشة في مكة، مش عارف يقعد، مكة بلد كفر كلها وقاعد لوحده مش لاقي حد ينغيه من اهل الايمان، محروم من الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، محروم من الألفة في المجتمع المسلم والمحبة، وقاعد في مجتمع كافر، فما استحملش المسألة دي. فخرج من مكة إلى المدينة وخرج ماشيا، وطبعا اللي راحوا بقى الحجة أو العمرة عارفين المسافة ما بين مكة والمدينة 4.5 ساعات بالسيارة، 450 كيلو ما بين مكة والمدينة. كان اللي بيهاجر من مكة للمدينة بيمشي على رجلين، ياخد له عدة أيام ينام مع الوحوش ومع الحيات والأفاعي. فده رجل كبير السن عذره الله عز وجل، قال له أنت معذور ما قدرش. خرج من بلده من مكة مهاجرا، وبعدين هو في نصف الطريق أدركه الموت، فلما عرف أنه خلاص هيموت ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ومات. الرجل ده نزلت فيه آية، قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وانت عارف وقع أجره على الله يعني لم يعين له جزاء، فدل ذلك على عظم الجزاء. العلماء يقولوا الإبهام دل على عظم الجزاء. تعرف مثلا لو قال ايه مش فقد وقع أجره، لا قال فأدخلته جنات تجري من تحتها الأنهار، لا لا، ده الإبهام أعظم من تعيين الجزاء. لما يقول أجره علي أنا وهو مالك السماوات والأرض، فلك أن تعرف كم من الأجر ادخر لهذا الرجل، لأن إنما عطايا الملوك تكون على قدر منزلة الملك، عطايا الملوك تكون على قدر منزلة الملك. ما تلاقيش أبدا ملك يعطي عطية يعني تافهة أبدا. يعني النضر بن شميل أحد العلماء الكبار من علماء الحديث واللغة، نزل مرو، مرو دي بلد، وكان أمير المؤمنين الخليفة المأمون يسكن مرو، ففي في يوم من الأيام المأمون قال هاتولي واحد من العلماء عشان أنادمه، عايز أتساهر معاه كده وأخذ ود. فجابوا له إيه؟ النضر بن شبيب. فدخل النضر هدومه مقطعة، فالمأمون بيقول له يا نضر أتلقى أمير المؤمنين بهذه الخلقان؟ يعني لما تلقى أمير المؤمنين تجي له هدوم مقطعة مش تلبس حاجة كويسة؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مروة شديد. دي فتحت هوية أحرانه؟ قال له لا، ولكنك رجل زاهد. وبعدين بدأوا إيه؟ يتساهروا مع بعض. المهم المأمون اتبسط بمين؟ بالنضر. فقال يا نضر مالك؟ مالك يعني عندك فلوس إيه؟ قال عندي أريضة أتصابها وأتمززها. أريضة تصغير أرض، يعني عندي بتاع ربع أراض، ها أتصابها وأتمززها، يعني عمالة مصمص في الربع أراض ده. قال ألا أفيدك مالا؟ مش عايز فلوس؟ قال له إني إلى ذلك لمحتاج. أم كاتب له إيه كده للعامل على بيت المال ورقة كده وطبقها كده وقال له اديها لفلان خازن بيت المال. فأم فاتح الورقة لا إيه أعطه 50,000. أقل حاجة أشو المال لما يدي حاجة بيدي حاجة يعني كويس، أعطه 50,000. فخازن بيت المال قال له إيه؟ قال له لا تقصن علي ما جرى، اداك 50,000 دي ليه؟ قال له حصل كذا 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 كذا. قال له لولا أنه لا يجوز لي أن أعطيك مثل عطاء أمير المؤمنين لأعطيتك، لكن أنا حديك 30,000 كمان. أشوف الأدب، بقول أنا من أمير المؤمنين ده 50,000، عيب أديك 50,000، أبقى استويت مع أمير المؤمنين لازم أبقى أقل منه شوية. فأداله 30,000، يا عم اديله 50,000، سوت اتسوت ساعته، ها؟ راجل ما عندوش إلا أي أرض قد كده. فأخذ بجلسة واحدة 80,000. فالملوك عطايا الملوك من أهل الأرض بتبقى عطايا كثيرة ولا ترد، تمام؟ فلو إن ملك من ملوك الدنيا قال أنا اللي هرضيك ما تاخدش من حد حاجة وأنا هرضيك، دي معناها إن العطاء سيكون عظيما، فما بالك بمن له ملك السماوات والأرض. بقول لا، ده خرج ده أجره علي أنا، أنا اللي هديله الأجر. يبقى إبهام الجزاء دلالة على جليل العطاء. زي إيه؟ في قصة يوسف عليه السلام لما قال لك فقدنا صواع الملك وفتشهم وبتاع عما نشوف مين اللي سرق صواع الملك، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو فتشناكم كده وطلع الصواع ما واحد فيكم نعمل فيه إيه؟ ما قالوش اشنقوه أو اجلدوه، لا، قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، يستاهل الإجرال. فلما لم يحدد عقوبة وأبهمها دل على أن العقوبة قد تصل إلى السقف وهي القتل. يبقى الإبهام دل على عظم العقوبة ولا لا؟ دل على عظم العقوبة. وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يقل جزاء، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ادخل الجنة درجة كذا مش عارف ايه الكلام ده، لا، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ده بقى اللي حد جزاؤه هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالشيطان له جولات مع الإنسان، يقول له الأرضك وسمائك مش عارف ايه الكلام ده، عصاه فهاجم. الشيطان يأس؟ لا، لا، رايح جاهد أم أعد له على طريق الجهاد؟ قال له طرح فيه، تعرف يعني جهاد ولا ما انتش واخد بالك من الموضوع ده؟ الجهاد ده معناه جهد النفس والماء، وبعدين تقتل فتنكح امرأتك. سوف بقى لما امرأتك تروح لواحد تاني ترضاها دي، وكمان مالك اللي انت تعبت عليه يقسموه الورث وياخدوه، كل ده عشان طالع في دماغك انك تجاهد ومش عارف ايه الكلام ده. في بعض الناس بيستجيب يقولك انا مش متصور امرأتي تتجوز من وراي، عشان كده في بعض الناس بعض الرجال يعني ياخد العهد والمواثيق، وفي نساء كانوا بيسألوني يعني يقول لي دلوقتي انا اولادي كبر مش قادر اربي الولاد ومعروض عليا زواج، بس زوجي قبل ما يموت قال لي عهديني ما تتجوزيش بعد، فانا اعمل ايه؟ انا مش عايز انقض العهد بتاعه، وفي نفس الوقت انا مش قادر اربي العيال لوحدي وما عنديش فلوس وعايز حد يصرف على الولاد، هل انت زوجت يعتبر دي خيانه؟ في ناس كده وبعدين المال يعني احيانا بعض الورثه المستحقين اللي هم لو انت مت ياخدوا مالك بيتحايل عليك تديله اي حاجه انت رافض تديله. بقى تصور الانسان ده بعد ما انت بتموت ياخد جزء من مالك. لو انت قعدت بحسبه كده تحسب يعني مثلا هياخد انت 600,000 مثلا ورث طلع له 10,000. طب ال 100,000 دي انت لميتهم في كام سنه؟ لميتهم في 20-30 سنه. طب ال 10,000 دي لو انا حبيت اترجمها لايام يبقى انت اشتغلت بال 10,000 دول كام سنه؟ اشتغلت مثلا 3 سنين 4 سنين زي ما تطلع الحسبه. تصور بقى لو انت عرفت ان اللي انت كنت بتكرهه ده وما كنتش راضي تديله فلوس كنت بتشتغل تحت امرته ولحسابه 3 سنين من عمرك. هذه حاجه تقطع الكبد بقى. يعني ياخذ مالك رغما عنك بسيف الشر عشان الشرع هو اللي اداه. وانت كان ممكن تسل غير قلبه بحاجه في الدنيا ما رضيتش تعملها. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. الكاشح اللي بيكرهك ويضمر لك السوء والبغضاء. سل سخيمه قلبه بارشاد انت الكسبان لما تديله حتى اموال الزكاه. وما تقوليش ان دي اموال زكاه. صل هذا الرجل تقوم تستل سخيمه قلبه بدل ما يفضل حاقد عليك ويجي بعد كده يكون له محق في الميراث. في ناس لما الشيطان بيقعد يقول له هذا الكلام يستجيب له. فعصاه فجاهد. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى؟ بقول فمن فعل ذلك ان مات كان حقا على الله ان يدخله الجنه. وان قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنه. وان مات غريقا كان حقا على الله ان يدخله الجنه. وان وقصته دابته وهو يفر الجحش مثلا والحمار ام رفصه ام ميت قال كان حقا على الله ان يدخله الجنه. نفهم من كده ان كل طريق تسلكه الى الله في شيطان واقف يخوفك ويعد ويمنيك. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان الا غرورا. تيجي تصرف يقول لك ولاده والزمن مش مضمون ده كيلو البصل وصل 4 جنيه بصل يعني حاجه مع حاجه. يعني عزت السلعه الذليله حتى بات مسح الحذاء خطبا جساما وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. يقول لك يعني الاموال دي اولادك اولى بيها وانت مش ضامن الزمن. يعني كنت اعرف واحد الله يرحمه من حوالي 15 سنه كان عنده 250,000 جنيه. كنت عارف 250,000 من 15 سنه كان يعني محترمين. دلوقتي 250,000 العيال مش هيشخوا بيهم دلوقتي. ما عادش حاجه لها قيمه. يعني كان زمان يقول لك ايه معاك باكو. الباكو ده كان 1,000,000 جنيه الاول وبعدين تقهقر الباكو بقى 1,000 جنيه. الارنب بقى 1,000,000 جنيه. انت عارف الباكو دلوقتي. مرة رحت المدينة الصناعية بصلح العربية والكلام ده وبعدين بقول للراجل عايز كام؟ انا عايز شيلن. قلت له شيلن انت بتهزر ولا ايه؟ انا فاكر انا مش واخد بالي ان الدنيا بتتغير شيلن. المهم قلت له شيلن يعني 5 شيل قال شيلن يعني 5 جنيه. شوف فلوس ليه الفلوس بقت كده؟ مالهاش قيمة. النهاردة أي حد يقدر يحصل 250,000 ونص مليون والكلام ده بالواقع المادي. فمدينه 50,000 في 15 سنة بتاع كان برضه لها قيمة. والمفروض ان 250,000 يعني راجل غني. دستور يعني انت عارف ده كان عايش مرعوب كما لو كان ما عندوش ولا مليم. ليه؟ دخل في دماغه كده فكره انه لو مرض وراح مستشفى استثماري ال 250,000 مش هياخده شهر. فلبس بقى بدله العيان وعايش عيشه المريض ان هو دلوقتي هيمرض دلوقتي اهو. طب يقول طب انا لو مرضت ودخلت مستشفى استثماري والفلوس دي اتصرفت هاكل منين؟ إيه؟ يا عم انت مقدر الشر ليه؟ اهو واحد بدون ما يمرض بدون ما يحصل له اي حاجه ومعاه الفلوس اهو. فده لو الشيطان جاء وقال له الفكره دي وانا اعتقد طبعا دي من نزغ الشيطان اياه عشان يمسك على الفلوس ممكن ما يطلعش الزكاه. وفي ناس ما طلعوا الزكاه. وفي واحد في كفر الشيخ هنا ايام ما صدر حسين غزا الكويت كان اشتغل في الكويت هو 30 سنه وبتاع ورجع كان معاه 100,000 دينار كويتي. لا كان بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل اي حاجه. 100,000 دينار. الدينار كان 21 جنيه ايامين. يعني 100,000 دينار عنده قد ايه كده؟ 2,000,000 و100,000 تمام، وحطتهم في الخزنة والمفتاح في جيبه والكلام. دخل صدام حسين الكويت، قام غيروا العملة بتاعت الكويت ونزل الدينار الكويتي من 22 جنيه ل 97 قرش. أصبح اللي في الخزنة بتاعته 97,000 جنيه، راح عليه كام؟ راح عليه 2,000,000 وبقيت 100,000، 3,000 أظن؟ راح عليه 2,000,000. هل أوعى تكون فاكر إن ربنا لما يحب يعاقب حد المسألة ده يسيرة جدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أهدى لو راجل مثلا بيؤدي حق الله في المال وبيذاكر الكلام ده، كان ربنا فهمه قبل ما صدام حسين يدخل الكويت، كان طاقت في دماغه كده يغيرها عملة تاني، أو يقول لك أشتري لي أرض أو أشتري برج أو أعمل أي حاجة، يعمل أي حاجة يفهمه يعني. لكن كما قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، أو 30 سنة راحوا في الهوى. فأنا عايز أقول مسألة الشيطان أن ينفث في روح البني آدم أي فكرة من الأفكار ممكن، لا سيما إذا لم تلاقي إيمانا مقابل لكيد الشيطان. فده الشيطان ده عدو مبين. الله عز وجل بيقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. طب أنا عايزك تحسبها كده، بلاش إن بلاش والشيطان الرجيم، اجعله ملكا كريما، مش الشيطان الرجيم. وربنا بيقول لك كده يانا يا الملك ده تاخد مين؟ سبحان الله. فما بالك ده مش ملك بقى، ده الشيطان بنفسه. ربنا عز وجل أنا وليك أم هو؟ كثير من أهل الأرض قال لا أنا أخذ الشيطان، وده نص الآية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل أن تدع الله عز وجل وأن تأخذ الشيطان. وكمان القرآن الكريم كله لم يذكر في آية من الآيات أن الله عز وجل قال إن الشيطان عدوي أبدا، إنما يقول إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إنه عدو مضل مبين. في الوقت الذي قال فيه عن الشيطان الإنس عدو، قال تعالى فإن الله عدو للكافرين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال تعالى عن فرعون يأخذه عدو لي وعدو له. طب ليه بقى؟ هو شيطان الإنس أخطر ولا شيطان الجن؟ قال لك شيطان الإنس أخطر. ليه؟ قال لك شيطان الجن لا يستعان عليه إلا بالله. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش يفر. قال لك الحل تفضل ذاكر على طول، كلما ذكرت ربك فر الشيطان، خلاص يبقى سهل. لكن شيطان الإنس يجي يقول لك تعالى نروح السهرة الفلانية ومش عارف ايه، يا عم حل على دماغي، يا عم اسمع انت كلام، ده الوضع كذا وكذا ومش عارف ايه والكلام ده، وهنقابل مش عارف مين ومين ومين، يفضل وراه لما يميل دماغه. لو انت قعدت تقرا عليه المصحف كله ما هوش قايل الشيطان، بس تقول اعوذ بالله من الشيطان ما تلاقيهوش. انما الشيطان الانس قاعد ليل نهار يبتل لك على الذروه والغارب، ها، ويجيب لك الامثله ويديك مش عارفين الكلام لحد ما يميل دماغه. عشان كده كان عداوه شيطان الانس اعظم من عداوه شيطان الجن. طيب انا عندي الشيطان الرجيم ومشغل صبيان، الشيطان ده له أمم بتشتغل تحت إمرته، وبعدين لا يتسامح مع حد، مفيش حاجة اسمها الشيطان يسامح، مش زي البني آدمين. يبقى مدير المصلحة عارف إن الراجل ده بيهمبك ومش عارف وسايبه، يقول لك أنا مالي ما تتحرق، أو ياخد خط سير ويروح يهمبك ويلعب، ما يجيش يقول له تعالى قول لي عملت إيه في بقية النهار. لا، المتابعة دي مش عند الشيطان. لا، الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. الكلام ده كل يوم صبح، كرسي كبير بتاع الملك ده يقعد عليه الشيطان على المية، ويبعد الشياطين يقول لي اشتغل مع بني آدم. آخر النهار لازم يعمل حساب، يوم جاي قاعد على كرسي آخر النهار وأفرض أبوه قل لي عملت إيه، يقول له ما تركته حتى قتل أباه. يقول له لم تصنع شيء. إيه يعني قتل أبوه؟ تعملت حاجة؟ الثاني ما تركته حتى قتل أمه، حتى عق، مش عارف، حتى زنى، حتى شرب الخمر، حتى كل ده الشيطان، ولا الكلام ده عنده حاجة. لحد ما يجي له واحد بقى يقول له وانت بقى عملت ايه، يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فضلت اقول له انت هتفضل راكبك لحد امتى؟ عماله تزل في انفاسك ومش عارف ايه والكلام ده، هو كل شويه تقول لك يمين ومش عارف ايه والكلام ده، والشنبات اللي في وشك دي ان شاء الله كده لازمتها ايه؟ ولا مره كده تقول لها اديلها علقه، خلص مشيها، خليها تتربى وتزف التراب وراك عشان تعرف ان الله حق، وتعرف ان انت كنت لك فضل عليها. وكان يفضل ينفخ 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 لحد ما الراجل يجيب الطلقه الثالثه. تمام؟ اول ما يقول له فرقت بينه وبين اهله، يقوم الشيطان قاعد واقف مع كرسي واخده بالحب، يقول له نعم انت انت انت. هو ده الشغل. ليه؟ علشان الراجل هيطلق الست، الست هتروح تتجوز، والراجل هيروح يتجوز. طب العيال اللي في النص دول يروحوا فين؟ الراجل مراته الجديده قالت له لا عيالك معلش ما اخدمش عيال، والست الثانيه الراجل قال لها ده انا بكمل عشان نوم اصرف على دول منين؟ لا انا اتجوزك لواحد. طب العيال ده اللي يروح فين بقى؟ للشيطان. يبقى تبع جيش الشيطان بتاع الانس بقى، يشتغلوا تبع الشيطان، واخد بالك؟ فالشياطين الشيطان شغال. فعشان كده شيطان الانس خطير. ليه؟ عشان المناسبه التي بيننا انا ادمي وهو ادمي، وبعدين بنقعد مع بعض على طول. قال لك الحل، حلك ان تبحث عن اهل الايمان. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. على دين خليله اي على ميل صاحبه. والعرب لها مثل جميل هو نفس المعنى اللي ورد في الحديث، قالت الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. يبان عشان بقى في معركتي مع الشيطان في الطريق الطويل الى الله عز وجل حتى نصل نهايه الاجل، لابد ان يكون لك معينون. صاحبك ان ذكرت الله اعانك، وان نسيته ذكرك. هو ده الصاحب. والله عز وجل يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كل صاحب صاحبته على غير الله سينقلب الى عدو بنص الايه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الشيطان وشركه. ده بقى عقد زواج الأخ محمد سيد أحمد مرسي على الأخت أمل عبد الحميد عبد الداي. نسأل الله عز وجل أن يبارك لي العروسين، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعلهما من بيوتات المسلمين التي تخرج جنودا لله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.